الأقصى.
نصنع الحياة.
نصنع الحياة. نصنع الحياة.
برنامج هذا المساء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم في هذه الجولة المسائية هذا المساء. أبرز العناوين الصادرة في الصحافة الإلكترونية في هذا المساء، وأيضا وقفة تحليلية سيكون معنا الشيخ حسن يوسف القيادي في حركة حماس من الضفة المحتلة، وأيضا الأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار. في موقع الرسالة نت نبدأ مستمعينا الكرام. حماس تنعى القائد المجاهد وصفي قبها. نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس القائد الوطني المجاهد وزير الأسرى السابق وصفي قبها الذي وافته المنية اليوم الخميس متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا. وقالت الحركة: إننا نفتقد اليوم شخصية وطنية بامتياز قضت سنوات طوال في سجون الاحتلال دفاعا عن خيار المقاومة الذي كان أبو أسامة أحد رجاله الأفذاذ، كما كان داعيا إلى الوحدة وتلاحم شعبنا في مواجهة العدو الصهيوني. وبعثت بالتعزية لعائلة الفقيد وأبنائه وأهالي محافظة جنين التي تفتقد أبا أسامة رجل الميادين ونصير الأسرى الذي عرفته كل مدن فلسطين دفاعا عن قضيتهم ونصرة لمظلوميتهم. وأكدت حماس أن القائد قبها خط في حياته مسيرة طويلة من العمل والجهاد في سبيل الله، مضيفة: لقد ظل ابنا بارا لحماس ودعوة الإخوان، يتقدم صفوفها ويدافع عن مبادئها التي تربى عليها خدمة للدين والوطن. وأشادت بتضحية القائد المجاهد قبها مبينة أنه كان نموذجا مشرفا في الإرادة والعزيمة والتفاني من أجل فلسطين وقضاياها الوطنية، كما ظل صوتا عاليا للضفة يشحذ النفوس ويحيي الهمم. العروري ينعى القائد الوطني المجاهد وصفي قبها. نعى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ صالح العروري، نعى إلى الشعب الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية القائد الوطني المجاهد وصفي قبها الذي وافته المنية في جنين اليوم الخميس. وخلال اتصال هاتفي مع عائلته تقدم العروري بالتعزية وقال: إننا اليوم نفقد قائدا وطنيا مجاهدا له بصماته في ميادين العمل الوطني وساحات الجهاد ومحاضن التربية. وأضاف: لقد ظل أبو أسامة رمزا وقائدا من قيادات حماس سائرا في طريق المقاومة ومواجهة المحتل، وقد تميز بالعمل لأجل قضية الأسرى رغم مرضه، فقد كانت قضية الأسرى ومعاناتهم همه الأول الذي يعيش معه ويعمل من أجله. واستذكر العروري صلابة الفقيد في القضايا الوطنية وروحه الوطنية والوحدوية وهمه الدائم على توحيد صفوف شعبنا. وتابع: نتقدم بتعزية لأنفسنا ولأبنائه ولعائلته ولأبناء شعبنا عامة ولأهالي محافظة جنين خاصة، فقد ظل أبو أسامة صوتا هادرا للمقاومة وللقضية الفلسطينية حتى رحيل. عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران يقول قبها كان محبا لقضية الأسرى مدافعا عنها في كل المحافل. إذن نعي فصائلي كبير لهذا القائد الوطني المجاهد الذي كان رمزا من رموز فلسطين، وزيرا أسبق للأسرى، كان مدافعا عن قضية الأسرى في كافة الأوقات والمحافل. رحمة الله على الوزير والقائد الوطني الكبير وصفي قبها. وتبقى الأمانة معلقة في رقابنا بعد رحيل فارس ورجل الدفاع عن قضية الأسرى، والاحتلال يجرم ويمعن في إجرامه بحق أسرانا. أبو أسامة رحمة الله عليه قبل وفاته بأيام وقبل مرضه بأيام كان يشارك في محافل الدفاع عن قضية الأسرى، عاش مجاهدا مدافعا عن الأسرى ومات وهو يدافع عن الأسرى. تلقي ذلك أمانة في عناقنا أن نبقى أوفياء لهذه القضية حتى تبييض السجون من كافة أسرانا الأبطال إن شاء الله. اليوم أيضا مستمعينا الكرام تمر علينا ذكرى عظيمة وذكرى وصورة من صور وبطولات ونضالات مقاومتنا الباسلة، حد السيف. حينما ظن العدو أن غزة كباقي دول العالم يستطيع أن يسرح فيها ويمرح وأن يفعل ما يحلو له، فجاء بسرت متكال وجاء بكافة خبراته الأمنية والاستخباراتية إلى قطاع غزة، وذلك لم يفلح، فقد استطاع القسام أن يكشف هذه الوحدة وأن يقتل قائدها، وكبدت العدو خسائر مادية واستخباراتية ومعنوية ستبقى على مر زمن طويل شواهدها حاضرة وأثارها مترتبة. هذا العدو الذي ظن أنه كأي عاصمة في العالم العربي أو حتى في العالم أجمع يستطيع أن يدخل ويغتال ويدبر ويمكر ويختطف ولا أحد يكتشفه، لكنه ما علم أن غزة التي لم تركع تحت ضربات الصواريخ في حروب متوالية ولا تحت حصار ظالم لن تخضع أيضا بحرب العقول، فلدينا رجال بفضل الله تبارك وتعالى. أيضا اليوم تمر ذكرى رحيل القائد أبو عمار 17 عاما، وحتى اللحظة لم يتم الكشف عن قاتل أبو عمار، مع أنه أبو مازن كثيرا ما كان يخرج إلى الإعلام ويقول نعرف قاتل أبو عمار وأبو عمار من قتله معروف لدينا، ماذا تنتظر للكشف عن قاتل الرئيس؟ هذا مطلب شعبي ومطلب وطني ومطلب أخلاقي ومطلب قانوني ومطلب بكافة المعايير. 17 سنة ولم تستطع حتى اللحظة أن تكشف عن اسمه. نعلم أن المحتل الذي قتل، لكن من الأداة؟ من الخائن؟ من العميل الذي كان أداة التنفيذ، أداة الاحتلال وذراع الاحتلال في تنفيذ جريمته في اغتيال القائد أبو عمار؟ 17 سنة والرئيس كل مرة يطلع يقول نعرف من قاتله. طب قلنا قدموا للمحاكمة، خلينا الجزاء ولا حياة لمن تنادي. أيضا حماس تقول أن معركة حد السيف أثبتت قدرة العقل الاستخباراتي للمقاومة على هزيمة أجهزة أمن الاحتلال. إذن قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم اليوم إن معركة حد السيف مثلت واحدة من تجليات قدرة المقاومة الفلسطينية على الفعل والإبداع في مواجهة الاحتلال ومنعه من تحقيق الإنجازات العملياتية والأمنية. وأضاف قاسم في بيان صحفي أن معركة حد السيف أثبتت مرة أخرى قدرة العقل الاستخباري للمقاومة على هزيمة الأجهزة الأمنية الصهيونية، وسطرت استخبارات القسام إنجازا واضحا بكشف القوات التي حاولت التسلل ثم كشفها لأسماء وصور عناصر هذه القوة ونشرها، مما أخرجهم من الخدمة في جيش الاحتلال. وأكد على أن الفعل الميداني الموحد من قوى المقاومة في معركة حد السيف والتفاف الجماهير حول خيار المقاومة واحدة المقاومة كان من أسباب النصر في هذه المعركة. وشدد المتحدث باسم حماس على أن المقاومة في معركة حد السيف أثبتت قدرتها على إرباك الاحتلال وجيشه وبعثرة أوراقه ومنعه من تحقيق أهدافه، واستمرار هذه المقاومة هو الذي سيضع حدا نهائيا لهذا الاحتلال وأعوانه. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة المسائية. الآن ينضم إلينا الأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار. أستاذ خالد، السلام عليكم وأسعد الله مساءك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي الكريم، مساء الخير.
حياكم الله. نبدأ في النقاش حول موضوع حد السيف. الاحتلال ظن أن غزة كباقي دول العالم يستطيع أن يدخل فيها ويخرج منها ويغتال وينفذ جرائم دون حسيب أو رقيب، لكنه اصطدم بمقاومة عنيدة لها من الكفاءة والجهد العقلي ما يوازي هذا المحتل ويفوقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى تحية لكم لكل أبناء شعبنا الفلسطيني الكريم. أخي، الاحتلال الصهيوني منذ نشأته الباطلة وقد تعود على أن تكون له اليد الطولة، ليس فقط في الأرض الفلسطينية والعربية والإسلامية، بل وفي كل العالم، حتى في الدول الحليفة والصديقة التي يتعامل معها أوروبا وأمريكا وما شابه. وبالتالي هو تعود أن تكون له الكلمة العليا واليد الطولة، هو يمتلك من الأدوات التكنولوجية ما يمتلكه، الكل يعلم حجم هذه الإمكانيات، هو يمتلك من النفوذ السياسي والأمني والدبلوماسي ما يمتلكه، هو يمتلك من التواطؤ العربي الرسمي والإسلام الرسمي ما يمتلكه. بالتالي تعود أن يفعل ما يشاء أين يشاء وقت ما يشاء دون أي ردات فعل ودون أي ارتدادات عكسية ونتائج عكسية عليه. وبصراحة هو اصطدم بلون جديد في غزة. عندما نتحدث عن محطة فاصلة في عمر هذا الاحتلال وفي عمر المقاومة الفلسطينية والأداء الأمني الفلسطيني، نتحدث عن معركة حد السيف. وربما أنا كثيرا ما شبهت هذا الأمر كما كانت معركة الفرقان، معركة العسكرية مع المقاومة، معركة الفرقان حدا فاصلا لها ما بعدها على مستوى الصراع العسكري مع هذا الاحتلال الإسرائيلي، حينما نجحت المقاومة في بتر يده وفي تعزيز وترسيخ معادلة جديدة عنوانها توازن الرعب وتوازن الردع، وباتت غزة عصية على الاستباحة، وكل عمل عسكري صهيوني له ثمنه. وأعتقد أن المعادلة باتت واضحة على مستوى العالم، الاحتلال يقصف أين يريد ومتى يريد والرد في الثلاجة. لكن أعود مرة أخرى لحد السيف التي كانت أيضا فاصلة على مستوى الصراع الأمني مع الاحتلال، الموساد والأجهزة الأمنية المساعدة التي تعود أن تنفذ مهماتها في كل العالم، أن تغتال، أن تقتل، أن تسكر، أن تخطف وتجلب إلى الكيان الصهيوني، كل عملياتها اللي فوق الأرض اللي نتائجها تتضح مثل عمليات الاختطاف من دول سيادية، ثم يظهر المعتقل المختطف في الأرض الفلسطينية في السجون الصهيونية، والعمليات اللي تحت الأرض، أقصد عمليات الاغتيال والتفجير والتخريب والعبث في الدول وأمن الدول والأشخاص والأفراد، وكثير من الفلسطينيين والعرب والمسلمين الذين والعلماء الذين تم اغتيالهم على أراضي دول سيادية عربية وإسلامية وأوروبية كلها قيدت ضد مجهول. لم يكن أحد يجرؤ حتى أن يشير بإصبع الاتهام إلى الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية. هنا أقول أن المفارقة كانت أن العدو اصطدم بلون جديد مع المقاومة الفلسطينية رغم القدرات التكنولوجية المتواضعة والبسيطة، لكن الإرادة الوطنية الكبيرة والأداء النوعي للمقاومة وتطور قدراتها الفكرية وإرادتها النوعية، أنا أعتقد أن حد السيف كانت حدا فاصلا وضع حد لخرافة الأمن الإسرائيلي التي كانت تسوق كأسطورة وأنه ما حد يستطيع أن يواجهها. ولأول مرة يكتشف الفاعلون وتبكر الأيدي ويقتل بعض المجرمون الذين تسربوا إلى الأرض الفلسطينية ويصاب بعضهم الآخر وتفضح الأسماء وتفضح المعلومات. ربما هذا لون جديد الصدم في الاحتلال الإسرائيلي مع المقاومة الفلسطينية في غزة له ما بعده على مستوى الاحتلال وله ما بعده على مستوى المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها أبطال حد السيف كثائب القسام الذين هنا نستذكر شهدائهم وشهداء شعبنا أجمع الذين ارتقوا في حد السيف وكانوا نورا وبركة على مسيرة المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
له ما بعده، هذه النقطة التي تحدثت بها، يعني تراكمات حد السيف ونتائج حد السيف وتداعيات حد السيف يعني ستبقى يعني حاضرة على المدى، لا أقول القصير وربما على الطويل، على هذا المحتل ونظرته للتعامل مع قطاع غزة.
هذا العمى والحول الذي أصاب المؤسسة العسكرية الصهيونية، الذي أصاب سلاح الجو الإسرائيلي وطيرانه، الذي أصاب سلاح المدفعية الإسرائيلية وإمكانياتها وصواريخها صواريخ الأرض، هذا العمى والحول الذي أصابه في معركة سيف القدس هو نتيجة وانعكاس مباشر لما قلت ما بعد معركة حد السيف. الاحتلال الإسرائيلي يشعر بعمى في الأرض الفلسطينية، أقصد في غزة تحديدا، الضفة الكل يعلم واضحة مستباحة بالتنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال أكثر من لو كان الاحتلال لوحده، كان الله بعون من يعاني احتلالين في نفس الوقت. لكن تتحدث عن غزة، نعم معركة سيف القدس أعطتنا إشارات واضحة على مستوى العمى والحول الإسرائيلي الذي فرغ كل حقده وكراهيته وأسلحته الكبيرة في المباني وفي بيوت الآمنين والمدنيين وفي الممتلكات الاقتصادية وفي المشاريع وفي المحال وفي الشوارع وفي الطرقات وفي البنية التحتية، لأنه فعلا كان مصاب بالعمى وغير قادر على تحديد نقاط ضعف المقاومة بل ونقاط قوة المقاومة وبطاريات الصواريخ وما إلى شابه. هذا ثمرة من ثمار الصراع الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي الذي فقعت عيونه في غزة وقطعت أيديه من خلال بتر العملاء واجتثاثهم. ونعتقد أن حالة الاختراق الأمني في غزة يعني حالة محدودة جدا نتيجة هذا الوعي النوعي للمقاومة الفلسطينية وهذا الأداء المميز لأمن المقاومة الفلسطينية. ونقطة ثانية في هذا الأمر أخي الكريم والتي تعكس حجم التخبط والعمى الصهيوني، أنهم اضطروا في نهاية المطاف إلى فتح المعابر بهذا الشكل الواسع والفضفاض، ولا أحد يشك أن هناك من ضمن الأهداف الصهيونية أهداف أمنية سيحاول أن يبذل كل ما يستطيع الكيان الصهيوني أجهزة أمنه من أجل إعادة إنتاج التجنيد في أوساط شعبنا خصوصا وهو يستغل حالة الحصار والعوز والفقر. لكن مرة أخرى المقاومة بالمرصاد ومرة أخرى أداء المقاومة الأمني ومتابعتها لكل ما يحدث، أنا أعتقد أنه يعني يسبق الاحتلال بخطوات على وعلى الأقل خطوة واحدة، وهذا أمر يعني يجعل من أبناء شعبنا الفلسطيني هدوء وسكينة نتيجة أداء المقاومة المميز.
طيب ننتقل إلى موضوع آخر، اليوم تحل علينا ذكرى رحيل القائد أبو عمار 17 سنة، وكثير من اللقاءات والتصريحات من قيادات السلطة والتضارب في من قام بتنفيذ واغتيال الرئيس الراحل أبو عمار، حتى أبو مازن يعني أكثر من مرة قال إنه القاتل معروف لدينا، لماذا حتى اللحظة لم يتم الكشف عن قاتل أبو عمار؟
يعني أولا أخي الكريم قاتل قولا واحدا الاحتلال الإسرائيلي، لكن الأدوات التي نفذت عملية القتل والاغتيال الجبانة هي أدوات فلسطينية، وهذا أمر معروف. يعني بات من نفذة القول. الثاني، آخر تصريحات رسمية في هذه القضية سمعنا إليها اللواء تفيد الطرار وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الذي قال أننا أنجزنا التحقيق بالكامل وتم معرفة المنفذ، وبقي تفاصيل صغيرة من تدار يعني تحديدها خلال أيام أو أسابيع قليلة. هذا التصريح منذ عدة سنوات استمعنا إليه، ثم أغلق الملف بالكامل. خلال تلك الفترة كان فريق محمود عباس يوجه الاتهامات لدى حلال، أنه اتهامات مباشرة أو غير مباشرة من فوق الطاولة أو من تحت الطاولة، ويتهموا أنه كان الضالع أساسيا في اغتيال الراحلة عرفات. بالمقابل كان فريق دحلان يوجه الاتهام إلى محمود عباس وفريقه أنه هو الذي له بصمة في اغتيال الراحلة عرفات. وخالد أبو هلال بقول، أنا بقول أنه الطرفين كان لهم علاقة في موضوع الاغتيال، هم كانوا فريق واحد زمن حياة الراحل ياسر عرفات، كانوا هم يمثلوا الردة الوطنية في زمن الراحل عرفات، وتآمروا عليه ونزلوا مسيرات في الشارع، أو لم يظهروا بأنه رجل خرف عجوز خرف قد فقد السيطرة ويحتاج إلى وضع في ملجأ صحي في مصح عقلي ونفسي، لأنه فوت فرصة التوقيع على كامب ديفيد الأمريكي، كامب ديفيد الفلسطيني. وبالتالي لماذا صمت الطرفان عمن قتل ياسر عرفات؟ لأن الطرفان بيعرفوا أن كل واحد له علاقة بقدر الآخر تماما في موضوع التآمر على ياسر عرفات. وأنا بعرف أن الطرفين ضخت في صناديقهم مئات آلاف الدولارات في زمن مواجهة ياسر عرفات، في زمن تكلف فيه الفريقين، أقصد فريق التوجه اللي كان أسد حلان في نفسه ومع بعض، عندما تم تكليفهم بالانقلاب والتمرد على الراحل ياسر عرفات. لماذا الصمت؟ لأن الحديث يعني يطال الجميع، فالجميع أثر الصمت ودفن القضية.
إذن الكل يعمل لمصلحته، وعندما تكون هناك مصلحة في إثارة هذا الملف يتم إثارته، عندما تنتهي هذه المصالح يتم دفن هذه المعلومات وهذا الكلام عن قاتل ياسر عرفات، حتى بعد وفاته يتم استخدامه للتجاذبات السياسية الحزبية بينهم.
100% في زمن ياسر عرفات وهو حي يرزق، كان الفريقين يعني لسانهم أطول من أقدامهم، وهي تتطاول على ياسر عرفات وتتهمه بأبشع الاتهامات وأبشع الأوصاف وأطلاق أبشع الأوصاف والشتائم. الآن الفريقين بتمسحوا بيقولوا عنه القائد الرمز، من نصدق؟ نصدق بعد مر ياسر عرفات أم في حياته؟ أنا أعتقد أن الكلمة للشعب الفلسطيني الكلمة لفتح وقيادتها وكوادرها وأبنائها، لكن أمن الرواتب صعب وقاسي.
شكرا جزيلا لك السيد خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار، شكرا جزيلا لك مرة ثانية. نعود مستمعينا الكرام لقراءة أبرز العناوين الصادرة في هذا المساء. العشائر تقول حصار السلطة لغزة أكبر 100 مرة من حصار الاحتلال. قال رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية أبو سلمان المغني إن حصار السلطة لقطاع غزة يفوق 100 مرة حصار الاحتلال الإسرائيلي لها. ووجه المغني رسالة لرئيس السلطة عباس قال فيها كفى حصارا لغزة، فهي لم تعد تحتمل ما تفرضوه من حصار ولن تصمت عليه. وأكد في تصريح خاص بالرسالة نت أن السلطة تفرض حصارا مضاعفا عبر قطع الرواتب وفرض الحصار المادي والمعنوي، وصولا لحصار العلاج عبر تقليصات حادة في الأدوية والتحويلات الطبية. ولفت لسلوك السلطة في منع العلاوات والترقيات والإضافات لموظفي السلطة بالمحافظات الجنوبية، وأضاف أيضا كل ذلك يساهم في غلاء الأسعار وتقليص الرواتب. وتابع أيضا نريد وطنا واحدا، يكفي أن الضفة ضاعت منا فماذا تنتظرون؟ مكملا تعالوا لغزة الحضن الدافئ مش على الثورة ومحضن الثوار التي لا تزال تحافظ على الهوية والتاريخ والوجود، تعالوا لنوحد كلمتنا تحت لواء المقاومة. وختم بالقول: السياسة التي لا تحميها المقاومة لا يمكن أن تحقق شيئا. تعرف المثل الذي يقول بيقتل القتيل وبيمشي في جنازته؟ هذا بالضبط ما تفعل السلطة في قطاع غزة. السلطة أكبر سبب لكل الآهات والمعاناة التي يمر بها قطاع غزة، ثم الآن تتداعى وتبكي وتقول أننا نريد لغزة أن تعيش. الحل بأيديكم. يا من تسرقون مقاصة غزة، يا من التففتم على حقوق عمال غزة، يا من سرقتم شيكات شؤون فقراء غزة، يا من منعتم مرضى غزة من أن تخرج من غزة، وكل ذلك ليس منة منكم. قبل ذلك سأكمل جزءا من القائمة. 2005، تفريغات 2005، ضحايا 2014، عد على أصابعك الاثنتين مرارا وتكرارا جرائم السلطة ضد هذا المحتل الغاصب، أو ضد، يريد ضد المحتل الغاصب، أتمنى أن تكون هذه الكلمة يوما ما صحيحة، لكن جرائم السلطة هي ضد غزة للأسف. ثم بعد ذلك يقولون لماذا تصرف السلطة على غزة؟ السلطة لا تصرف على غزة، مقاصة غزة التي تأخذها السلطة أضعاف ما تعطيه لموظفي غزة، فهذا حقنا. المساعدات التي تأتي لغزة عن طريق السلطة تسرق، فهي لا تأتي لعيون السلطة ولكن تأتي للشعب، وغزة على رأس الشعب. المساعدات والمعونات وحق غزة ومقاصة غزة، كل ذلك تأخذ السلطة، فمن واجب السلطة أن تعيد حق غزة لغزة وأن ترفع عقوباتها. عندما تتحدث أن من حق غزة 62 ألف موظف في السلطة، الآن تتحدث عن 30 ألف فقط، 32 ألف أحالتهم للتقاعد وأنهت وظيفتهم ولم تستوعب غيرهم أو فصلتهم أو جمدت ترقياتهم، كثير من الإجرام بحق غزة وأهل غزة، ثم بعد ذلك يبكون. والله لو رفعت السلطة يدها عن غزة وتركت غزة لتعود غزة أفضل مما كانت عليه. هم المجرمون بحق غزة وأهلها. ثم بعد ذلك نقرأ هذا الخبر مستمعينا الكرام، دعونا نقرأ هذا الخبر حتى تروا إلى أين وصل فسادهم وظلمهم. اقتطاع من الراتب مخرج الطوارئ لأزمة السلطة المالية. تتجه حكومة تشتيا لاقتطاع جزء من رواتب الموظفين خلال الشهور المقبلة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بها وعجزها على تأمين موارد دخل بديلة. وترى مصادر حكومية أنه لا ملجأ أمام الحكومة في إدارة الأزمة المالية إلا باقتطاع جزء من رواتب الموظفين بعد انسداد الأفق أمامها. أولاً انظروا هؤلاء الذين طبعوا وباعوا وتنازلوا وأيضا في أزمة مالية خانقة، فلا المقاومة السبب في هذا الأمر، إنما المحتل المجرم الذي لا يرقب في فلسطيني إلا ولا ذمة هو السبب فيما وصلنا إليه. هؤلاء باعوا وخنعوا وتنازلوا وأيضا لم يسلموا يعني من مزاج الاحتلال، يصورون بأن المقاومة السبب، هي السبب في العزة والكرامة والنصر والتحرير إن شاء الله عاجلا غير آجل. الأمر الثاني، كل ما يحك الكوز بالجرة عند السلطة في أي أزمة مالية تتجه إلى الموظفين، تتجه إلى أصحاب شكات الشؤون، تتجه إلى الغلابة، تتجه إلى المساكين، لكن توقف ترقيات أبنائه وأبناء وزرائه وأبناء قياداته أبدا، توقف بدل البدلات والموازنات والنثريات أبدا، دائما يكون الأمر على عاتق الموظف والمواطن والفقير والغلبان وابن الشهيد وزوجة الأسير. أما هم يعيشون رغد الحياة جميعا وفوق ما يستحقون أضعافا مضاعفة، ولا ينقص من واجبهم شيء بل يزيد. نثريات شغالة للزوجات والأبناء والحبايب والقرايب، كله شغال. لكن عندما تكون هناك أي أزمة مالية حتى ولو شكلية بتفششوا في الموظفين والغلابة والفقراء حتى تعلموا من هو الظالم ومن هو السارق ومن هو الذي يحاصر غزة ويريد أن يضيق على غزة. فعلا بدنا نعيش بكرامة وعزة عندما ينزاح هؤلاء المجرمون عنا إن شاء الله عاجلا غير آجل. أيضا نقرأ مستمعينا الكرام، سرحان يكشف آخر التطورات حول عملية إعادة الإعمار وملف الأضرار. قال ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة اليوم الخميس في لقاء عبر إذاعة صوت الأقصى إن عملية إعادة إعمار قطاع غزة تسير بشكل أسرع من عدوان 2014 بتمويل قطري وآخر مصري وبواقع مليار دولار. وأكد سرحان في حديثه لإذاعة صوت الأقصى أن مصر اتجهت للعمل في البنية التحتية، وبدأنا العمل بالمنحة المصرية في شارع الرشيد بطول كيلو متر ونصف، والتركيز على المدن السكنية الثلاث في ثلاث مناطق بواقع 2500 وحدة سكنية إلى جانب إنشاء كوبري في الشجاعية. وأضاف نتوقع أن يستغرق بناء المدن السكنية الثلاثة من عام إلى عام ونصف من تاريخ البدء بالإنشاء، والجهات المستفيدة منها هي على فئتين، الأولى لذوي الدخل المحدود والمتوسط بنظام الأقساط، والفئة الثانية للحالات الاجتماعية. وتابع تقدمنا للمصريين بمقترح البدء بإعمار الأبراج والعمارات السكنية، وبعدوا خيرا بالبدء في إعادة إعمار 8 أبراج رئيسية مبدئيا. وأكمل نتوقع الانتهاء من إزالة الطوابق الخمسة العليا لبرج الجوهرة في غضون شهر على الأقل، وتم إزالة طابقين ونصف حتى اللحظة. وأشار إلى أن الأضرار الجزئية والبليغة والطفيفة للمنازل مواطن ولاجئ في عدوان 2021 تم وضعها على سلم أولويات الوزارة، مبينا أنه خلال هذا الشهر نوفمبر سيتم البدء في إصلاحها حسب ما هو متوفر من تمويل. ونوه إلى أن هناك عجز بقيمة 80 مليون دولار في ملف أضرار عدوان 2014، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع مدير عمليات الوكالة على وضع حلول لهذا الملف، ولو على الأقل إعطاء المستفيدين جزءا من المبلغ، وتم تشكيل لجنة لذلك إلى أن تأتي منح أكبر لاستكمال كافة الأضرار. نعيم يستنكر فشل مجلس الأمن في إدانة الاستيطان. استنكر رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في حركة حماس بقطاع غزة الدكتور باسم نعيم فشل مجلس الأمن الدولي في جلسته الأخيرة بتاريخ 9 من نوفمبر 2021 في إصدار قرار يدين الاستيطان الصهيوني أو إدانة الاحتلال لتصنيفه 6 مؤسسات فلسطينية بأنها إرهابية، وعد أن الفشل الذريع لمجلس الأمن يمنح الاحتلال غطاء لمواصلة جرائمه ضد شعبنا الفلسطيني وحقوقه، كما يشجعه على مواصلة انتهاكاته ضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. الآن ينضم إلينا الدكتور حسن يوسف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية. شيخ حسن سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فلسطين اليوم تفقد قائدا وطنيا كبيرا بحجم الوزير السابق وصفي قبها، ماذا تقولون في رحيل القائد الوطني الكبير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم، تحية لأهلنا في القطاع وفي كل مكان يتواجد فيه أهلنا وشعبنا. لا من شك انه يعني اليوم نزلت بنا احدى المصائب، والله عز وجل قال عنها مصيبة الموت. فقدنا اليوم اخا عزيزا الوزير وصفي كبها وزير الأسرى والمحررين سابقا، فقدنا قامة من قامات شعبنا وقام من قامات حركتنا الأخ الوزير، كان رجلا صاحب مواقف وصاحب كلمة. الأخ الوزير رحمه الله كانت تقريبا لا تفوته مناسبة أينما وجدت، ووجدت هذه المناسبة في طول البلاد وعرضها، تجد الأخ أبو أسامة وصفي وكبها أحد أركانها وأحد مكوناتها. الوزير الذي أعطى الكثير للأسرى، وأعطى الكثير للوطن، وأعطى الكثير للقضية، مما تسبب ذلك في اعتقاده مرات عديدة وصلت وأكلت من سني عمره قرابة 14 سنة. وصفكبها ما من شك لا نقول إلا ما يرضي ربنا حينما فقدناه، إنا لله وإنا إليه راجعون. وصفكبها نحسبه إن شاء الله شهيدا من شهداء الدنيا، كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن المفتون بحكم الوزير وصفكبها، ومن هو أيضا على يعني شكله أصابته جائحة كورونا، وبالتالي هو إن شاء الله نحسبه من الشهداء الصابرين المحتسبين. وصف كبها كانت له مواقف عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع على السير على نهجها وعلى هداها. ومرة أخرى إنا لله وإنا إليه راجعون، وتعازينا لشعبنا، لأنفسنا، لحركتنا، لذوي اللهم أفرغ عليه، على آله وعلينا وعلى شعبنا مزيد صبر وعظيمة سلوان إن شاء الله.
إن شاء الله. شيخنا، يعني رحيل قامة فلسطينية بهذا الحجم وأفعاله التي تشهد له في الدنيا والآخرة إن شاء الله، تترك أيضا أمانة في أعناقنا، أمانة مواصلة الطريق الذي بدأه حفاظا على فلسطين، دفاعا عن ثوابتها ونصرة لأسراها الأبطال.
ما من شك، وهذا أنا أيضا ما أشرت إليه، أن الوزير كبها والقامات الأخرى من أبناء شعبنا من قادته الكبار العظام الذين قضوا شهيدا أو ميتا، هؤلاء الذين انتصبوا وشبقوا وارتقوا وبقوا ثابتين صامدين سابقين، لم يكسرهم احتلال ولم تكسرهم أي ضغوطات أخرى من هنا أو هناك أو أي منغصات، بقوا ثابتين على ذات الطريق وذات السلوك وذلك السمت الإيماني، مثال الإنسان الشامخ المؤمن بقضيته وبحقوقه التي لا يمكن أن يتخلى عنها أحد. نعم، انتصبوا كأمثال وصفي كبها وغيره ممن سبقه وممن معه وممن بعده من إخوانه، سيبقوا إن شاء الله على نفس الطريق حتى تتحقق أمان شعبنا إن شاء الله بالانعتاق من الاحتلال بالحرية والوصول إلى دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، لها كل مقومات الحياة على كافة أراضينا الفلسطينية التاريخية بإذن الله عز وجل.
بإذن الله. هذه الشخصية العظيمة، شخصية القائد وصفي قبها، الذي يعني تعرض لأكثر من مرة للاعتقال من جانب المحتل الصهيوني، لم تثنيه أبدا عن التراجع عن مواقفه ونضالاته وعطائه لفلسطين، وهو يعطينا نموذجا على ماذا يجب أن يكون القائد الفلسطيني والمناضل الفلسطيني؟
بالتأكيد الأخ أبو سامة الوزير كما تفضل بقي شامخا، يعني كأنه منذر حرب دائما يصدع بكلمة الحق. ويعني صحيح أنه كان من الناس اللي جسدوا الوحدة الوطنية الفلسطينية وكانوا يدعون إليها، ولكن مع ذلك كان لا يحابي أحدا، كان يقول موقفه السياسي وهو موقف الحركة الثابت الذي لا يتغير مهما كانت كما قلت المعوقات، ومهما يعني كانت التشويشات من هنا أو هناك أو التشويهات أحيانا أو محاولة حرف البوصلة، لكنه شأنه شأن كل إخوانه وشأن هذه الحركة. رغم كل ما أشرت إليه بقوا ثابتين، بقي ثابتا صامدا، لم تل له قناة ولم يغير موقفا، ونحن إن شاء الله كذلك على نفس العهد وعلى نفس الطريق بإذن الله. لن نفرق ولن ندير ظهرنا ولن نقتل خطوة إلى الوراء، نحن سائرون إلى الأمام إن شاء الله حتى نكمل الطريق الذي سار عليه هؤلاء الأبطال، هؤلاء الشامخين، هذه القامات العالية.
حسن يوسف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الضفة الغربية المحتلة. مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة أذكركم بأبرز العناوين التي تحدثنا فيها في هذه الحلقة. رحيل القائد الوطني الكبير وصفي قبها وزير الأسرى الأسبق والذي كان مدافعا عن قضية الأسرى وقضية فلسطين في كل المحافل التي لقي من أجلها العناء والتعب والسجن لمرات طويلة، لكنه ما تراجع وظل ثابتا صلبا حتى وفته المنية اليوم متأثرا بمضاعفات كورونا رحمة الله عليه. أيضا العنوان الأبرز اليوم حد السيف، هذه العملية القسامية البطولية، صراع الأدمغة مع المحتل، هذا الجهد الاستخباراتي للمقاومة الفلسطينية التي لقنت العدو الغاصب درسا لن ولا يمكن له أن ينساه وسيبقى تأثيره على المدى الطويل. أيضا تحدثنا اليوم عن الذكرى 17 لرحيل القائد أبو عمار والسؤال المطروح دائما وأبدا، من قتل عرفات؟ وكثيرا ما نسمع التجاذبات السياسية بين فلان وفلان وكيل الاتهامات، نحن نعرف من قتل واستكملنا التحقيقات والأسماء موجودة، ماذا تنتظرون لإعلان الاسم للشعب؟ فهو من حق الشعب أن يعرف من قتل الرئيس. الأمر الأخير، غزة محاصرة من محتل غاصب ومعاقبة من قريب ظالم، يؤلم غزة ويوجع غزة ويسرق غزة ومال غزة ومقصة غزة ومساعدات غزة ويضيق عليها، وانظروا وارجعوا إلى تصريحات قادتهم جميعا وعلى رأسهم عزام الأحمد اللي اتمنى يقطع الهواء عن غزة ثم بعد ذلك يتباكون على غزة. ارفعوا أيديكم المجرمة عن غزة وغزة ستعود أفضل مما كانت عليه. أشكركم على حسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن لبقى